Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا
في برنامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 16 أكتوبر
للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. حمدوك يطرح خارطة الطريق من 10 نقاط للخروج من الأزمة الحالية، ويطالب أطراف الصراع بالوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد والتأمين على أن المخرج الوحيد هو الحوار الجاد. رئيس الوزراء يقول الصراع الجاري ليس بين المدنيين والعسكريين، بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة، ويدعو لإنهاء الشقاق بين كافة مكونات قوى الحرية والتغيير. حمدوك يرفض طلبا من مجلس السيادة بحل الحكومة المكونة من الحرية والتغيير وتعيين حكومة جديدة. كتلة أحزاب نداء السودان تنفي صدور أي بيان باسمها وتدعو للخروج في موكب حماية الثورة 21 أكتوبر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. طرح رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك مساء الجمعة خارطة الطريق من 10 نقاط بعد جلوسه مع كافة أطراف الأزمة، وتتمثل النقطة الأولى في خارطة الطريق المطروحة من حمدوك في ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد بين جميع الأطراف والتأمين على أن المخرج الوحيد هو الحوار الجاد والمسؤول حول القضايا التي تقسم قوى الانتقال. وتطالب خارطة الطريق التي أعلن عنها حمدوك في خطاب وجهه للشعب السوداني أمس الجمعة حول الوضع السياسي الراهن، تطالب بالعودة للعمل بجميع مؤسسات الانتقال على أن توضع الخلافات في مواضيعها الصحيحة، وأن تدار من مواقع أخرى وبأساليب أكثر نضجا والتزاما بالمسؤولية وببوصلة واحدة هي مصلحة هذا الشعب واستقراره وتطوره. ونصت خارطة الطريق كذلك على ضرورة الابتعاد عن اتخاذ قرارات وخطوات أحادية وعدم استغلال مؤسسات وأجهزة الدولة التي هي ملك لجميع السودانيين في الصراع السياسي. ونصت خارطة الطريق المطروحة من رئيس الوزراء على ضرورة الاتفاق على أن قضايا مثل الإرهاب والمهددات القومية الداخلية وعلى الحدود أو من خارج الحدود لا يجب أن تخضع لأي نوع من التكهنات أو المزايدات أو الشكوك في النوايا، فيما ضر بلادا أخرى هو عرض قضايا الأمن القومي في سوق مفتوحة للتجاذبات والأغراض العابرة. وأضاف حمدوك في خطابه الموجه للشعب السوداني في هذا الخصوص:
واحد، ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد بين جميع الأطراف والتأمين على أن المخرج الوحيد والحوار الجاد والمسؤول حول القضايا التي تقسم قوى الانتقال. 2، العودة للعمل بجميع مؤسسات الانتقال على أن توضع الخلافات في مواضيعها صحيحة، وأن تدار من مواقع أخرى وبأساليب أكثر نضجا والتزاما بالمسؤولية وببوصلة واحدة هي مصلحة هذا الشعب واستقراره وتطوره.
وحول النقاط الأخرى العشر المطروحة، أعلن حمدوك وفقا لخارطة الطريق أن مرجعية التوافق بين مكونات السلطة الانتقالية هي الوثيقة الدستورية، وهي مرجعية كما يقول حمدوك يجب أن تحترم وتنفذ نصا وروحا، ويمكن مناقشة كل المواقف والقضايا استنادا على هذه المرجعية. وأكد أن تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن هو التزام دستوري لابد منه لتفكيك قبضة النظام القديم على أجهزة الدولة وثرواتها، وبالتالي كما يقول حمدوك هو هدف لا يجب التراجع عنه، لكن ليس هنالك ما يمنع مراجعة الطرق ووسائل العمل وضمان حق الاستئناف وتحقيق العدالة. وأكدت خارطة الطريق أن العدالة الانتقالية تظل هي الوسيلة الأمثل التي بموجبها تحقق رغبات الضحايا وأسرهم دون إغفال الأثمان السياسية والمادية والقانونية التي يجب أن تدفع في سبيل ذلك، كما دعت خارطة الطريق أيضا إلى ضرورة إنهاء كل الشقاق بين مكونات الحرية والتغيير كافة لتوسيع قاعدة الانتقال وكي تكون قادرة على استيعاب كل قوى الثورة والتغيير. وأضاف حمدوك في خطابه الموجه للشعب السوداني في هذا الخصوص:
الابتعاد عن اتخاذ قرارات وخطوات أحادية وعدم استغلال مؤسسات وأجهزة الدولة التي هي ملك لجميع السودانيين في الصراع السياسي. 5. مرجعية التوافق بين مكونات السلطة الانتقالية هي الوثيقة الدستورية، وهي مرجعية يجب أن تحترم وتنفذ نصا وروحا، ويمكن مناقشة كل المواقف والقضايا استنادا على هذه المرجعية. 6. التزاما بالوثيقة الدستورية، فإن تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن هو التزام دستوري لا بد منه لتفكيك قبضة النظام القديم على أجهزة الدولة وثرواتها، وبالتالي هو هدف لا يجب التراجع عنه. لكن ليس هنالك ما يمنع مراجعة طرق ووسائل العمل وضمان حق الاستئناف وتحقيق العدالة. 7. يجب أن ننهي كل أنواع الشقاق بين مكونات الحرية والتغيير كافة لتوسيع قاعدة الانتقال وكي تكون قادر على استيعاب كل قوى الثورة والتغيير.
وحول الصراع الدائر، أكد حمدوك أن هذا الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين، بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة، وهو صراع ليس محايدا فيه أو وسيطا كما قال حمدوك. وأضاف قائلا: موقفي بوضوح وصرامة هو الانحياز الكامل للانتقال المدني الديمقراطي ولإكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق شعاراتها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة. وأوضح أن اللقاءات والاجتماعات التي عقدها مع مكونات الفترة الانتقالية كافة خلصت ضرورة النظر للمستقبل عوضا عن الغرق في تفاصيل الماضي. وأضاف قائلا: تبقى أمامنا عامان فقط للوصول إلى عتبة الانتخابات التي يجب أن نبدأ الإعداد لها فورا ودون تأخير. وأضاف حمدوك في خطابه الموجه للشعب السوداني في هذا الخصوص:
بأن الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين، بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة، وهو صراع لست محايدا فيه أو وسيطا. موقفي بوضوح وصرامة هو الانحياز الكامل للانتقال المدني الديمقراطي ولإكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق شعاراتها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة. فبلادنا لا تحتمل مزيدا من الصراعات، وواجبنا أن نعمل جميعا لتحقيق غايات ثورة ديسمبر المجيدة دون إبطاء.
وفي ذات السياق، دعا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك كل قوى الشرق السياسية والاجتماعية لمائدة مستديرة نتوصل فيها لترتيبات عملية للتوافق حول القضايا التي أثارت الأزمة الحالية. كما دعا حمدوك في خطابه أهلنا في الشرق لفتح الميناء والطرق واللجوء لحوار مباشر حتى لا يتضرر أمن البلاد وقوتها وسيادتها ولا تزيد من معاناة شعبنا الصابر الكريم. وأكد حمدوك أن قضية شرق السودان قضية عادلة تجد جذورها في عقود الإهمال والتهميش التي تراكمت فجعلته أفقر بقاع البلاد وأغناها مواردا وإمكانيات. وكشف حمدوك عن ترتيبات تجرى لعقد لمؤتمر عالمي يوفر التمويل اللازم لحزمة مشروعات تخاطب أبعاد التهميش الاقتصادي والاجتماعي الذي عانى منه شرق السودان. وأضاف حمدوك في هذا الخصوص:
إن قضية شرق السودان قضية عادلة تجد جذورها في عقود الإهمال والتهميش التي تراكمت فجعلته أفقر بقاع البلاد وهو أغناها مواردا وإمكانات. إن حكومة الفترة الانتقالية تضع على عاتقها مهمة إنهاء هذا التهميش وتنظر له بجدية وعزم. ظللت أعمل باستمرار على طرح منظور شامل للتعاطي مع الأزمة يعلو على تقاسم السلطة ويجيب على أسئلة التنمية المريحة التي تطرحها قضية الشرق، في هذا السياق فإنني أؤكد أن اتصالاتنا قد أثمرت الترتيب لمؤتمر عالمي يوفر التمويل اللازم لحزمة مشروعات تخاطب أبعاد التهميش الاقتصادي والاجتماعي الذي عانى منه الإقليم. لذا فإن علينا تجاوز الأزمة الحالية وبداية منظور جديد شامل لمعالجة هذه القضية. إنني أدعو كل أقوى الشرق السياسية والاجتماعية لمائدة مستديرة توصل فيها لترتيبات عملية للتوافق حول القضايا التي أثارت الأزمة الحالية. كما أدعو أهلنا في الشرق لفتح الميناء والطرق واللجوء لحوار مباشر حتى لا يتضرر أمن البلاد وقوتها وسيادتها ولا تزيد من معاناة شعبنا الصابر الكريم.
رفض رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك طلبا من رئيس مجلس السيادة بحل حكومته المكونة من قوى الحرية والتغيير وتعيين حكومة جديدة بدلا عنها. وعقد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو اجتماعا الخميس مع حمدوك لمناقشة الأزمة السياسية في البلاد. وأكدت مصادر متعددة لصحيفة السودان تريبيون أن رئيس مجلس السيادة ونائبه طلبا من حمدوك حل حكومته واستبداله بحكومة أخرى تضم جماعات سياسية تخطط لمظاهرات غدا السبت. ووفقا لمصادر تريبيون فإن البرهان طلب تجميد نشاط لجنة إزالة التمكين التي صارت مناوئة له. وقالت المصادر إن حمدوك رفض هذه المطالب مذكر بأن قوى الحرية والتغيير هي قد اختارته لقيادة حكومتها وتنفيذ الانتقال الديمقراطي في السودان، وتخطط مجموعة منشقة من الحرية والتغيير لمظاهرات غدا للمطالبة بالعودة لمنصة التأسيس وتوسيع قاعدة المساعدة في الحكومة الانتقالية. كلفت الدكتورة مريم الصادق المهدي السفير محمد شريف عبد الله وكيل وزارة الخارجية لينوب عنها في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي نسبة لارتباطها بمهام داخلية تتعلق بقضايا وطنية ملحة ومهمة. وقد سبق خلال الأسبوع الماضي أن كلفت الوزيرة السيدة السفيرة إلهام إبراهيم الوكيلة المساعدة للمشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف وفي مؤتمر لقاءات مع إفريقيا الذي عقد بروما. وكانت وزارة الخارجية قد أصدرت تصريحا صحفيا حول ترأس وكيل وزارة الخارجية لوفد السودان لاجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي أشارت فيه إلى تداول مواقع إلكترونية خبرا فحواه أن وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق المهدي اعتذرت عن المشاركة في أعمال الدورة العادية 39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بسبب موقف من ملابسات الصلة بين إسرائيل والاتحاد الأفريقي حاليا. وأوضحت الخارجية في بيانه أن موقف السودان واضح حول إعطاء إسرائيل صفة المراقب في الاتحاد الأفريقي، حيث أكدت أن عمل الوزارة يقوم على المؤسسية وأن موقفه واضح إزاء محاولة إعطاء إسرائيل صفة العضو المراقب بالاتحاد الأفريقي، وهو الرفض والاعتراض التام على قرار رئيس المفوضية بمنح صفة العضو المراقب لإسرائيل قبل التشاور مع الدول الأعضاء، الأمر الذي أحدث خلافا حادا بين المفوضية والعديد من الدول الأعضاء. اتهم مراسل صحيفة الشرق الأوسط بالخرطوم ضابطا رفيعا يحمل رتبة لواء في الجيش السوداني بالاعتداء عليه بالضرب خلال ممارسته لعمله، وتعد الحادثة ثاني اعتداء على حرية الصحافة خلال يومين، وذلك عقب منع جهاز المخابرات الأربعاء مراسل قناة الشروق الإماراتية من إجراء مقابلات صحفية بمدينة كسلة شرقي البلاد. وكتب مراسل صحيفة الشرق الأوسط محمد أمين ياسين منشورا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كشف خلاله ملابسات التعدي عليه. وأكد ياسين تعرضه للضرب والإهانة من ضابط برتبة لواء في الجيش السوداني بالقرب من القصر الجمهوري بالخرطوم، وأوضح أن الاعتداء تم أثناء تخطيطه موكب نظمه المحاميون لتسليم مذكرة للشق العسكري في مجلس السيادة الانتقالي بخصوص نقل رئاسة المجلس للمدنيين، من ناحية أخرى، منع مدير جهاز المخابرات العامة بولاية كسلة شرقي السودان فريق قناة الشرق الإماراتية يوم الأربعاء الماضي من إجراء مقابلات مع الأطراف المؤيدة لمسار الشرق في اتفاق سلام جوبا. وكتب مراسل القناة حسام بيرم منشورا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد خلاله عودته للخرطوم بعد منعه من إجراء المقابلات. أصدر قاضي محكمة الجنايات بمدينة عطبرة في ولاية نهر النيل يوم الخميس حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على المتهم الأول في قضية مقتل الشهيد خالد عوض شيال، كما أصدرت حكما بالتستر الجنائي والامتناع عن تقديم المساعدة في مواجهة المتهم الثاني في البلاغ رقم 1647 للعام 2019 بتاريخ 30 يونيو للعام 2019 تحت المواد 21-130 من القانون الجنائي، واغتيل الشهيد خالد عوض شيال في نهار 30 يونيو للعام 2019 أثناء مسيرات الثورة بمدينة عطبرة في ولاية نهر النيل، وذلك بواسطة رصاص أفراد يتبعون لقوات الدعم السريع. وحكم قاضي محكمة جنايات عطبرة بإدانة المتهم الأول محمد عيسى هارون من قوات الدعم السريع تحت المادة 130 من القانون الجنائي، وقضي بالحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت قصاصا، واختار أولياء الدم القصاص، وأدين المتهم الثاني محمد حامد عمر من الدعم السريع تحت المادتين 75 و107 من القانون الجنائي، وتم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات لمخالفة المادة 107 من القانون الجنائي، وبالسجن 3 أشهر لمخالفة المادة 75 من القانون الجنائي. وقال رئيس النيابة العامة بولاية نهر النيل السيد حامد محمد الحسن هيئة الاتهام في البلاغ نيابة عن النائب العام المكلف بحضور ممثلي الاتهام في الحق العام من النيابة العامة وعنهم وكيل أعلى نيابة محمد سليمان شريف، ووكيل أول نيابة غادة محمود، ووكيل ثالث نيابة عيسى بشير، وبحضور محامي أولياء الدم ومحامي الدفاع عن المتهمين. يذكر أن محكمة الأبيض بولاية شمال كردفان أصدرت في وقت سابق حكما بالإعدام قصاصا على 6 من منسوبي الدعم السريع المتهمين بقتل طلاب المدارس خلال مجزرة شهداء الأبيض. نفت كتلة أحزاب نداء السودان صدور أي بيان من طرفها يدعم ويساند الملتفين حول المكون العسكري في محاولته لتعديل ميزان القوى لصالح الثورة المضادة. وقالت الكتلة في بيان أصدرته بتاريخ 14 أكتوبر إنها تؤكد على موقفها المبدئي بدعم عملية الانتقال الديمقراطي واستكمال أهداف الثورة ودعم ومساندة الحكومة الانتقالية ممثلة في مجلس الوزراء والوقوف بقوة إلى جانب الاحتكام للوثيقة الدستورية. ودعا البيان جماهير الشعب السوداني للالتحام مع مواكب حماية الثورة يوم 21 أكتوبر القادم. واختتمت كتلة أحزاب نداء السودان بيانها بالتأكيد على التمسك بمكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة وتفكيك الأساس المادي الفاسد والأساس المعنوي الإقصائي الشمولي للنظام المبات. ومضى البيان يقول إن المحاولات اليائسة لقوى الردة لإرباك المشهد السياسي لن تثني شعبنا عن استكمال أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وسنظل في كتلة أحزاب نداء السودان على العهد نشارك شعبنا تطلعاته في الوصول لدولة مدنية مكتملة الأركان. ما زالت هذه الأخبار ترد لحضراتكم من راديو دبنجا. أبرمت الولاية الشمالية بالسودان اتفاقا للتجارة الحدودية مع دولتي مصر وليبيا، وأعلنت والي الشمالية يوم الخميس عن توقيع اتفاق بين وزارة التجارة والتموين وحكومة الولاية بشأن التجارة الحدودية. وشارك وزير وزارة التجارة علي جدو وإدارات الوزارة مدير عام وزارة المالية والقوة العاملة بالولاية الشمالية حافظ عوض الكريم في توقيع اتفاقية تجارة الحدود بين الولاية الشمالية ودولتي مصر وليبيا. وتوقفت عمليات التبادل التجاري بين الولاية ومصر وليبيا لعهود طويلة. وقالت والي الشمالية أمال عز الدين نحن نسير في طريق البناء لعهد جديد، وأضافت ظلنا نسعى دائما وباستمرار لتفعيل تجارة الحدود إيمانا منا في حكومة الولاية بأهمية هذه العملية في انسياب السلع الاستراتيجية والضرورية وتوفيرها لمواطنينا في الولاية. وأعربت الوالي عن استعدادها لهذه الخطوة بتحديد قوائم للمواد التي سيتم تصديرها واستيرادها ووضع ضوابط لعمليات التبادل التجاري مع هذه الدول، بجانب العمل على تطويرها باستمرار لتسح أكثر قدر من المواد الاستراتيجية. من جانبه وجه وزير التجارة والتموين بتفعيل إدارة مكتب التجارة في الولاية ليقوم بدوره كامل بما يستوعب ويغطي هذا العمل الكبير، وأيضا وجه وزير التجارة برفض الولاية بقوة من مباحث التموين لمراقبة حركة التجارة في الولاية في كل من أشكيت وأرجين ومنطقة كرب التوم ودنقلة. كشف المدير التنفيذي لمحلية الجنينة الأستاذ خليل حامد دقرشو عن خطة متكاملة لتنظيم حركة الأسواق بمحلية الجنينة وإزالة الظواهر السالبة بالشوارع والطرق الرئيسية من خلال تنشيط حركة الأسواق الفرعية ومنع تكديس العربات التجارية وشحنها داخل السوق الكبير وتنظيم الباعة المتجولين، إضافة إلى تحويل شبكة المواصلات الداخلية بساحة الفيتوري برئاسة المحلية، وتشمل الخطة إنعاش السوق الشعبي بوحدة الشرق الوادي بهدف التقليل من ازدحام حركة المواصلات العامة والمارة وإنعاش الحركة التجارية الداخلية والخارجية. وأضاف دقرشو أن هنالك جهود ستبذل من أجل إنارة الطريق الرئيسي الذي يربط مطار الشهيد صبيرة بغرب الجمارك بالطاقة الشمسية بالتنسيق مع الشركات الخاصة، فضلا عن مساعي في إنشاء هيئة لتجميل مدينة الجنينة للارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية لإنسان المنطقة. يذكر أن محلية الجنينة قد شرعت خلال الأيام الماضية في إنفاذ حملات لإصحاح البيئة وتنظيم أنشطة صحية وتثقيفية شملت عددا من المناطق السكنية. زار مدينة الضعيم بولاية شرق دارفور الأمين العام للجهاز القومي لتشغيل الخريجين الدكتور عادل علي بابكر الماحي، يرافقه سيد مدير الشؤون المالية والإدارية الأستاذ الأمين حبيب الله والأستاذ أبو عبيدة يوسف مدير شؤون الولايات. وقال الدكتور عادل في تصريحات لسونا أنه طاف خلال زيارته على ولايات دارفور الخمس شمال ووسط وغرب وجنوب وشرق دارفور، ووقف خلال زيارته على التحديات والمشاكل والمعوقات التي تواجه عمل الصندوق القومي لتشغيل الخريجين وكيفية العمل على إيجاد الحلول لها والانطلاق نحو المشروعات والخطط والبرامج التي يمكن تقديمها وتنفيذها للخريجين خلال الفترة المقبلة بصورة عادلة لكل الخريجين على مستوى المحليات، بجانب مراعاة العدالة الاجتماعية في توزيع فرص المشاريع بالولاية. وقال دكتور عادل أن ولاية الشرق دارفور تعد واحدة من ضمن الولايات الواعدة في تنفيذ مشروعات الخريجين من حيث الموارد الطبيعية والبترول بجانب الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية. وأوضح دكتور عادل أن الجهاز القومي لتشغيل الخريجين سوف ينظم تدشين مشروعات الخريجين في الأيام المقبلة بولاية شمال دارفور بحضور حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي وولاة دارفور الخمسة. دعت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي إلى الالتزام بأهداف التنمية المستدامة للعام 2030 وتبني سياسات حكومية لصالح النساء الريفيات وتوفير الدعم المالي للنساء ضمن برنامج ثمرات وبرنامج سلعتي وتكوين التعاونيات. جاء حديث الوزيرة على خلفية اليوم الدولي للمرأة الريفية الذي يصادف 15 من أكتوبر من كل عام، ويعد 15 من شهر أكتوبر من كل عام يوما دوليا للمرأة الريفية اعترافا بالدور المتعاظم للنساء الريفيات في تعزيز التنمية الريفية وتحسين سبل العيش وتخفيض الفقر في الأرياف. ويجي احتفال هذا العام تحت شعار تعزيز مرونة وصمود النساء الريفيات في ظل جائحة كورونا، شعار يبرز تحدي كورونا ودعم النساء في مواجهتها. واختتمت مريم الصادق دعوتها التي نشرتها على صفحتها الخاصة بالفيسبوك بالقول لا تراجع عن حقوق المرأة في المشاركة الفعلية في اتخاذ القرار السياسي والمجتمعي، فلا تنمية دون النساء. الخبر الأخير في النشرة، يستمر التطعيم بلقاح سينوفارم المضاد لكوفيد 19 وأسترازينيكا حتى الاثنين المقبل بميدان مولد وتمدني. وسجل دكتور عبد الله إدريس الكنين والي الجزيرة زيارة تفقدية لمركز التطعيم ضمن جولته التي أجراها مساء الخميس، مهنئا مواطني الولاية بمناسبة المولد النبوي الشريف. وأشاد مدير عام وزارة الصحة بالولاية دكتور أحمد المصطفى محمد شيخ إدريس بمجهودات كوادر وزارة الصحة للتوسع في التطعيم بلقاحات كورونا، وخاصة بالشكر الجزيل إدارة التحصين الموسع وإدارة تعزيز الصحة والمنظمات للدور الفاعل الذي قادته في إنفاذ مركز التطعيم للجهود بساحة المولد، وأشرف على مركز التطعيم الأستاذ كامل الفاضل مدير إدارة التحصين الموسع، والأستاذ لطيفة محمد أمان مدير إدارة تعزيز الصحة، دكتور أمير سيد أحمد ممثل منظمة الصحة العالمية بالولاية، وأستاذة أسماء طه ممثل إدارة التحصين بمحلية مدني الكبرى، وممثلي منظمة الشباب العلمية الثقافية بوت مدني وجمعية الهلال الأحمر السودانية بالولاية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل.
نوح مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 31 من شهر 10 الجاري، راديو دبنجا عوضا أن يأتيكم في الفترة المسائية من الساعة 5:30 فإنه سيأتيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 31 من شهر 10 الجاري، راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.